بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب أو التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى أبي محمد الحسن بن علي، متوفى 29 و300 للهجرة. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من مسائل الإيمان، تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان ومعناه اللغوي والشرعي، وكذلك في ما يتضمنه الإيمان من اعتقاد الجنان وقول اللسان والعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص والناس فيه يتفاضلون، وأنه شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وتكلمنا عن مفهوم الإيمان عند المرجئة وعند الخوارج والمعتزلة وموطن الضلال الذي وقعوا فيه. ثم تكلم رحمه الله عن الصلاة على من مات من أهل القبلة، سواء كان مات محدودا أو قاتلا لنفسه، ما دام أنه من أهل الإسلام فإن الصلاة عليه فرض كفاية وهي سنة. تكلمنا عن أن الأصل في أهل القبلة أنه على الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا بيقين، ومنها أن يجحد آية من كتاب الله أو ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة المعلومة، أو يفعل الأمور الشركية وتقام عليه الحجة، فإنه يكون بذلك أو خارجا عن ملة الإسلام إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ثم ذكر رحمه الله جملة من الأحاديث التي هي في باب الأسماء والصفات لله عز وجل، وبين باختصار عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، مع ضرب بعض الأمثلة على ذلك من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. يبين هنا رحمه الله تعالى الأصل عند أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وأن الأصل عندهم كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإنه يجب إثباته، وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات، كما ذكر بعض أهل العلم، مبني على ثلاثة أسس. توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاثة أسس. الأساس الأول وهو الإثبات، الأساس الأول وهو الإثبات، فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. ومن ذلك ما ذكره هنا في هذه الأحاديث: إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وإثبات صفة المجيء والإتيان والنزول والصورة كلها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأساس الثاني هو التنزيه، فننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه من صفة النقائص أو من النقائص، وننفي عن الله مشابهته لخلقه. فإن التنزيه يتضمن أصلين أو أمرين: الأمر الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، والأمر الثاني هو عدم مشابهة أو اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء، فلا نشبه الله عز وجل بخلقه. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذين الأصلين، وهما أو الأساسين، الأول الإثبات والثاني التنزيه، في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير أساس الإثبات، وليس كمثله شيء أساس التنزيه. ويبقى معنا الأساس الثالث، وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية. صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، فإن الله استوى بكيفية معينة، والله عز وجل له يدين ويديه لهما كيفية معينة، ولكن هذه الكيفية لا يستطيع أحد من العباد أن يعلمها، ولا يجوز له أن يتفكر فيها، لأن هذه مما يجب قطع الطمع عن إدراك كيفيتها، فلا يمكن معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، مما لما جاءه الرجل فقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له رحمه الله: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر أصل من أصول أهل السنة في جميع أبواب الصفات: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وقس على ذلك جميع الصفات. لذلك ورد عن أحد الأئمة أبي جعفر الترمذي رحمه الله أنه قيل له: الله ينزل، فكيف ينزل؟ قال: النزول معلوم، مثل ما لكلمة الإمام مالك، قال: النزول معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. بمعنى أنه لا يجوز السؤال عن صفات الله بكيف. لماذا؟ لأن الكيف لا يمكن معرفته. وذكر أهل العلم أن الكيف أو كيفية الشيء يمكن إدراكها بثلاثة وسائل: يمكن إدراك الكيفية لشيء معين بثلاثة وسائل: إما برؤيته، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالأبصار لا تدركه ولا تحيط به سبحانه وتعالى، وإنما المؤمنون يرون وجهه يوم القيامة. والثاني هو رؤية مثيله، مثيل الشيء، والله ليس له ند ولا نظير ولا شبيه ولا كفء ولا مماثل سبحانه وتعالى. والطريق الثالث الخبر الصادق بالكيفية، وهذا لم يأتي لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عبر السلف بقولهم: قطع الطمع عن إدراك الكيفية. وباب توحيد الأسماء والصفات أيها الإخوة، لا بد فيه بجانب هذه الأسس الثلاث من الابتعاد عن أربعة محاذير، ويجمعها خامس. ابتعاد عن أربعة محاذير أو محذورات أو منهيات وهذه لا تجوز في باب توحيد الأسماء والصفات. المحذور الأول وهو التعطيل. تعطيل، التعطيل هو إنكار أو جحود صفات الله سبحانه وتعالى أو بعضها، وهذا تعطيل إما كلي وإما جزئي. الكلي تعطيل الجهمية، عطل الله عن أسمائه وصفاته كلها، أو تعطيل جزئي، المعتزلة أثبتوا الأسماء إثباتا مجوفا ونفوا الصفات، فقالوا عليم بلا علم وسميع بلا سمع. والأشاعرة أيضا عندهم التعطيل الجزئي، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض صفات الله سبحانه وتعالى بل أغلبها، ومن الصفات الفعلية لله عز وجل. هذا مذهب الأشاعرة المتأخرين، الصفات نفوا صفات الله الفعلية والخبرية. وهذا التعطيل. وأما المحذور الثاني فهو التحريف. تحريف هو التأويل الذي يسمونه تأويل بالمعنى الباطل، يأتي إلى اليد فيقول هي النعمة، ويأتي إلى النزول فيقول نزول أمره أو رحمته. الرحمن على العرش استوى أي استولى، وهذا كله تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. فإن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، وكما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، فكل صفة معلومة المعنى لأن الله خاطبنا بها ونوع خطابه بالصفات، كل هذا دليل على إثبات حقيقة الصفة. والمحذور الثالث هو التمثيل. لا يجوز أن تمثل صفات الله بصفات خلقه، لا نقول نزول كنزول خلقه، ولا استواء كاستواء خلقه، ولا يد كيد خلقه، بل كلها صفات تليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، لا يلحقها نقص عز وجل. والمحذور الرابع وهو التكييف، وهو اعتقاد أو ادعاء علم الكيفية وليس نفي الكيفية. فإن صفات الله كما بينا لها كيفية، ولكن العباد لا يعلمون كيفيتها لأنها من باب الغيب، كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا مما ليس لنا به علم، مما ليس لنا به علم. فإذن هذه المحذورات الأربع وهي التعطيل والتحريف والتمثيل رحمك الله والتكييف، ويجمعها الخامس وهو الإلحاد، ويجمعها الخامس وهو الإلحاد. والإلحاد كلمة جامعة لكل أنواع الإلحاد الشرعية والكونية، ومنها ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وهي الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول الله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد يدخل فيه الأربعة السابقة، لذلك قال أهل العلم الإلحاد أربعة أنواع، الإلحاد أربعة أنواع، وهي باختصار التعطيل والتمثيل. هذان نوعان، التعطيل والتمثيل. والنوع الثالث تسمية الله بما لم يسم نفسه، تسمية الله بما لم يسم نفسه، كقول النصارى عن الله بأنه أب، أو قول الفلاسفة بأنه العلة الفاعلة، وهذا من تسمية الله بما لم يسم نفسه. والرابع من أنواع الإلحاد اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله عز وجل، وهذا فيه انتقاص لحق الله عز وجل سبحانه وتعالى، كقولهم اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فاشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وباب الأسماء والصفات يا إخوة والقواعد فيه كثيرة جدا، ومن أجمع هذه الكتب كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى. والعلامة ابن القيم ذكر جملة من القواعد، ومنها استنبط الشيخ ابن عثيمين وغيره هذه القواعد في كتابه بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا كل صفة من الصفات التي ترد في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب إثباتها واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. لا يجوز جحد الصفات ولا تأويلها ولا تعطيلها، ولا يجوز تشبيه الله عز وجل بخلقه. لذلك قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري: من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها، وليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه تشبيها. فالسلف دائرون كما قلنا بين الإثبات والتنزيه، كل ما أثبتوه لله سبحانه وتعالى أو كل ما ورد في القرآن والسنة إثباته نثبته. ويبقى وجه ربك، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجها يليق بجماله وجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وليس كأوجه المخلوقين، لكننا نعرف معنى الوجه لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وقال ويبقى وجه ربك، فإذا نثبت لله الوجه. بل يداه مبسوطتان، لله عز وجل يدين اثنتين تليقان بجلاله وجوده وسخائه وكرمه وعطائه، لا تغيضهما نفقه سحاء الليل والنهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، ليست كأيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، من صفات الله النزول، نثبته لله. كيف ينزل؟ لا يجوز السؤال بكيف، والله سبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء، لا نشبه نزوله بنزول خلقه، لكننا نؤمن أنه ينزل سبحانه وتعالى. فهل لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن نزوله، فحجتنا قائمة لأننا آمنا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول إذا قال إذا سئل المؤمن يوم القيامة لماذا أثبت، إذا قال الله له لماذا أثبت وجهي، قال المؤمن: يا ربي إنك قلت ويبقى وجه ربك. لماذا أثبت لي يدين، يقول المؤمن: يا ربي إنك قلت بل يداه مبسوطتان. وأما المعطل إذا قيل له لماذا نفيت الوجه، يقول: قال فلان وقال الفيلسوف الفلاني وقال أهل الرأي وقال أهل البدع كذا وكذا. فالحجة قائمة لأهل السنة لأنهم دانوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تبلغ بعض الصفات عقولهم فإنها ما دام أن الله أثبتها فإن الواجب إثباته، لأن مناط الأمر هو في ورودها في الكتاب والسنة وليس في العقول. فالإسلام مبني على الاستسلام، الإسلام مبني على الاستسلام. لذلك قال هنا البربهاري رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار، آثار مما لم يبلغه عقلك. بعض الناس قد يحصل عنده تشكيك أو تشكك، فهذا لا يجوز، ولا يجوز إرجاع الأمر إلى العقل، بل إرجاع النص الأمر إلى الوحي. بل إن العقل من أدلة إثبات الأسماء والصفات، العقول السليمة الراجحة هي التي تثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى لما جاء إلى العجل الذي عبده بنو إسرائيل قال أولم يروا أنه لا يكلمهم، أبطل كونه إلها لأنه ليس له صفة الكلام. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فمن أدلة بطلان المعبودات من دون الله أنها ليست لها الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنها ليست لها الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، صفاته وأسمائه الخالق، لما جاء إلى المعبودات أبطلها حين قال أنها ماذا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنها لا تخلق، فكيف تكون آلهة وهي أصلا لا تخلق؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الخالق. لذلك يوسف عليه السلام لما كلم الرجلان اللذان سألاه عن الرؤية احتج لهم على وجوب ألوهية الله إفراده بالعبادة بأن له الأسماء الحسنى. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا يستحق العبادة إلا الواحد القهار المتصف بالوحدانية سبحانه وتعالى والقهر لعباده، وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الكثير في كتابه. ذكر جملة من هذه الصفات، قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وهذا فيه إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمؤمن أن يستوحش من هذه الصفات، وإذا استوحش من هذه الصفات ففي قلبه مرض، وإنما الواجب التسليم. لا يقول رجل كيف يكون لله أصابع، رسولنا أخبر وهو أعلم بربه، فقال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. كيف؟ لا يجوز السؤال بكيف، ولا يمكن أن تعرف كيف. قالوا كيف تكون الأصابع مماسة أو القلب مماس لأصابع الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال مماسة ولا غير مماسة، قال بل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا لا يلزم منه المماسة، لأن القمر يكون بين السماء والأرض، هو غير مماس للأرض ولا للسماء. الشاهد أننا نؤمن أن لله أصابع، وجاء في حديث الآخر الحبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يضع السماوات يوم القيامة السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وذكر جملة مما ورد في كتبه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأيد قول الحبر، وهذا دليل على إثبات اليمين لله عز وجل، إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وإثبات الأصابع له سبحانه وتعالى. لذلك قال والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. قاعدتين مهمتين بفهمهما تستطيع أن ترد على جميع التأويلات في باب الأسماء والصفات، قاعدتين في قواعد كثيرة يذكرها أهل العلم، لكن هناك قاعدتان مهمتان في باب الأسماء والصفات خصوصا عند الرد على المعطلة، افهمهما يعني إن شاء الله تكون قد اغتنمت غنيمة كبيرة. القاعدة الأولى وهي تنوع ذكر الصفات أو تنوع ذكر الصفة يدل على الحقيقة، تنوع ذكر الصفة يدل على الحقيقة. وبعضهم يقول اضطراد الصفة يدل على الحقيقة وينفي المجاز. كيف؟ يقول المعطل مثلا إن الله يبسط يده بالليل، طيب السني هنا ماذا يقول؟ ها؟ أن الله يبسط يده بالليل، صفة ماذا؟ اليد. انتهينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفة اليد. المعطل يقول اليد معناها النعمة، أن الله يبسط نعمته. طبعا الردود كثيرة، لكن نريد أن نفهم هذه القاعدة. تقول له طيب إن سلمنا لك أن اليد هنا بمعنى النعمة، كيف تقول أن الله يقبض السماوات بيمينه؟ كيف تقول بأن كلتا يدي ربي يمين؟ كيف تقول بأن الله يقبض السماوات والأرض؟ كيف تقول بصفة البسط؟ كيف تقول بصفة الأصابع؟ يعني أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أورد هذه الصفة وهي اليد بأوصاف متنوعة متعددة تبطل المجاز وتثبت الحقيقة. يعني إن سلمنا لك أن اليد معناها النعمة في موضع، فلا يمكن أن نضعها في مواضع أخرى، فلا يمكن أن نضعها في مواضع أخرى. فلا يمكن أن تقول مثلا وكلتا يدي نعمة ربي، وكلتا نعمتي ربي يمين، هل ممكن؟ لا يسلم، لا لغة ولا عقلا ولا معنى. ولا يمكن أن تقول والسماوات مطويات بنعمته، لا يمكن. ولا يمكن أن تقول إن الله يقبض السماوات ثم يهزهن، كل هذا بنعمته. إذن لما أثبت لصفة اليد صفة البسط وصفة القبض وصفة الهز وصفة الأصابع، كل هذا يدل على أنها يد حقيقية تليق بجلال الله وجماله، واضح؟ نفس الشيء لما ينفي صفة النزول، نقول طيب كيف تقول بصفة الإتيان؟ كيف تقول بصفة المجيء؟ كيف تقول بصفة الدنو؟ وهكذا تذكر له جملة من الصفات على نفس هذه الصفة وتنوعها. مثلا يقول لك إن الله لا يتكلم وينفي صفة الكلام، تأتي بأدلة التي فيها قال، الأدلة التي فيها النداء، الأدلة التي فيها الأمر، إلى غير ذلك من الأدلة في الصفة الواحد. وهكذا عدد الأحاديث الدالة على هذه الصفة في موضع، اجمعها له في موضع واحد، إن سلم لك هنا كيف تقول بهذا وكيف تقول بهذا كيف تقول بهذا، لا يسلم له لا في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع. واضح القاعدة الثانية؟ القاعدة الثانية وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأحاديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة وأنصح الأمة وأفصح الأمة. رسول الله جمع ثلاث صفات: أن أعلم وأنصح وأفصح، وممكن أيضا أن تطبقها على القرآن، فالله أعلم بنفسه والقرآن أفصح والله أنصح لعباده، واضح؟ المعطل لما يأتي ويقول إن الله ينزل، يقول لك لا، المعطل الله ما ينزل، الذي ينزل هو أمره. لماذا الذي ينزل أمره؟ يقول لك لا يمكن أن اعتقاد أن الله ينزل، هذا فيه استنقاص لله سبحانه وتعالى وفيه تشبيه لله بخلقه، فلا بد من التأويل. ناتي نقول له هل أنت أعلم بالله أم رسول الله؟ إن قال أنا كفر، وإن قال رسول الله قال، نقول رسول الله قال ينزل ولم يقل أمره ولم يقل ملك ولم يقل شيء. هل أنت أنصح من رسول الله للأمة حتى يتركهم بدون أن يبين لهم أن هذا الظاهر فيه تشبيه لله بخلقه؟ إذا قال نعم أنا أنصح كفر، وإذا قال لا نقول رسول الله بيّن للناس أن الله ينزل، فلو كان فيه إشكال أو نقص استنقاص لله لبينه رسول الله. رسول الله قال للصحابة إن الله ينزل وما استنكروا هذا ولا سألوا وآمنوا، بل الأعرابي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله يضحك من قنوط عباده، فقال الأعرابي يا رسول الله أيضحك ربنا؟ شوف آمن مباشرة، وما قال لا يمكن فيه تشبيه، آمن بأن الله يضحك ضحك يليق بجلاله. قال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. آمن بالصفة وآمن بثمرتها ولوازمها. فإذن الأول أعلم، والثاني أنصح، والثالث أفصح. أنت تقول إن الله ينزل، لا المفروض أن يقول إن أمر الله ينزل، لازم نضيف كلمة. نقول من أفصح، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله أفصح الناس كلاما، وهو قادر أن يقول إن أمر الله ينزل. واضح هذه القاعدة؟ إذن نقول له من أعلم، من أنصح، من أفصح. ونفس الشيء قريبا منها قضية كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الحديث الأول فيه بيان إثبات صفة الأصابع وإثبات اسم الرحمن وإثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وقول الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة. هنا صفة النزول لله سبحانه وتعالى، إن الله ينزل، إن الله تبارك وتعالى ينزل. هذا الحديث حديث النزول ورد عن أكثر من 28 صحابية، فهو من الأحاديث المتواترة. حديث النزول أكثر من 28 صحابي ذكرها، عددها ابن القيم في حاد الأرواح والشيخ حافظ حكمي، وذكروا أن هذا من صفات أو من الأدلة على أن النزول يعني وردت فيه الأحاديث المتواترة، وردت فيه الأحاديث المتواترة. من الآثار في ذلك طبعا النزول ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو النزول من الصفات ورد في القرآن، وهو صفة الإتيان وصفة المجيء، كلها صفات فعلية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، متى ما شاء فعلها ربنا سبحانه وتعالى. وينزل يوم عرفة، الحديث قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، في بعض الألفاظ ثم يهبطوا. فهذا دليل على صفة النزول والمجيء والإتيان والدنو لله سبحانه وتعالى. وينزل يوم القيامة، هذا ثبت في القرآن أن الله عز وجل يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا بإجماع أهل السنة، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأستجيب، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وغير ذلك من الأحاديث. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله جمعني ومبتدع، يقول جمعني ومبتدع يعني به إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير بن طاهر، فسألني الأمير، يقول إسحاق بن راهويه سألني الأمير عن أحاديث النزول فسردتها له، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، من أهل البدع معطلة، يقول كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، اعتقد أن إثبات صفة النزول نقص. فرد عليه إسحاق في إثبات أن صفة النزول كمال، فقال آمنت برب يفعل ما يشاء، آمنت برب يفعل ما يشاء، إن هذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، آمنت برب يفعل ما يشاء. لذلك أهل البدع لما يأتون إلى صفة النزول يقولون ينزل أمر الله وليس الله، أو ينزل ملك، أو ينزل رحمته، وهذا كله تأويل باطل، والجواب عنه من وجوه، وهو أيضا هذه الوجوه صالحة في الجواب عن التأويل عموما. الجواب الأول أن الأصل هو الظاهر، وظاهر النص وإثبات النزول، الظاهر مقدم على غيره. الجواب الثاني أن الأصل تمام الكلام، فلا يحتاج إلى زيادة كلمة، فالأصل أن الله ينزل وليس أمر الله، ما يحتاج إلى إضافة كلمة، إن رسول الله كما قلنا أفصح الناس. الجواب الثاني أو الثالث لما يقول ينزل أمره أو ينزل رحمته، أوامر الله ورحمته تنزل في كل وقت، لماذا خصصناها في ثلث الليل الآخر؟ رحمة الله تنزل في كل وقت، وأوامر الله في كل وقت، كل يوم هو في شأن، فأوامر الله كثيرة، فقصركم لأوامر الله ورحمته في ثلث الليل الآخر هذا من تقييد أمر الله الواسع ورحمته التي وسعت كل شيء. قالوا هذه رحمة خاصة تنزل في ثلث الليل. رد عليهم ما فائدة رحمة تنزل إلى السماء وترجع ولا يستفيد منها العباد، بل الله هو الذي ينزل سبحانه وتعالى. الجواب الثاني أو الخامس أو الرابع أن الحديث تمامه يبطل قول المؤولة إبطالا تاما، لأن الحديث قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني، من يستغفرني، وهذه لا يقولها إلا الله، فلو قالها ملك فهنا نسبنا الكفر لهذا الملك، لا يمكن للملك أن يقول من يدعوني، ملائكة معصومون لا يقول يدعو لا يأمرون إلا بعبادة الله وحده. فإذا تمام الحديث رد على المعطلة. ومن أقوى أيضا الأدلة عليهم، وانتبه لهذا الجواب تستطيع أن تثبت تناقضهم، الآن هم يقولون ماذا؟ ينزل أمر الله، ينزل رحمة الله. قل سلمنا أن الذي ينزل رحمة وأمر، يعني هذا أنتم تؤمنون أن الله في السماء؟ ثبتنا تناقضهم. أنتم تقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، أو تقولون إن الله في كل مكان، فلماذا هذه الرحمة تنزل؟ يعني أنتم تعتقدون أن الله في السماء ونزلت رحمته. يقولك لا، نحن لا نؤمن بعلو الله. تناقض وليس بتناقض، فأثبتنا تناقضهم. لذلك قال أهل العلم قولوا لهم ممن تنزل هذه الرحمة، ممن تنزل هذه الرحمة؟ فإذا قال من الله قل يعني تثبت علو الله؟ قل لك لا، ما أثبت علو الله. إذن وقعت في التناقض، وقعت في التناقض. وأيضا القاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي تنوع العبارات، تنوع إثبات الصفة. إذا أنكر صفة النزول كيف تقول فيه الإتيان؟ كيف تقول فيه الدنو؟ كيف تقول وجاء ربك؟ إلى غيرها من الصفات الفعلية. من الصفات قال وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى تقول، حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وهذا فيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى. وفي بعض الألفاظ حتى يضع فيها رجله، وهذا فيه إثبات صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، تليق بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول الله تعالى للعبد وإن مشيت إلي هرولت إليك، مشيت إلي هرولت إليك. وهذا فيه إشارة إلى أنه ممن يثبت صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى. وهذه أهل العلم فيها لهم قولان، منهم من قال إن صفة الهرولة تثبت لله مثل صفة الإتيان والمجيء وغيرها، وأنها بلا كيف تليق بجلال الله على الأصل في نصوص الصفات. ومنهم من قال أن النظر هنا إلى سياق الكلام، كما قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا بد في النظر إلى سياق الكلام وفي الحديث كله، فإن الله يخاطبنا رسولنا يخاطبنا بلسان عربي مبين، وكلامه نفسه يوضح مراده. لذلك قالوا معنى المشي هنا من العبد هو تقربه، ومعنى هرولة الله هنا هو زيادة ثوابه، وهذا ليس بتأويل لأن نفس الحديث يدل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مشى إلي، يقول الله إن مشى إلي عبدي أتيته هرولة، تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، تقرب إلي باعا تقربت إليه أو ذراعا باعا، ثم إن مشى إلي أتيته هرولة. فقال معنى الحديث سياقه يدل على أن التقرب هنا معناه العمل الصالح، لأن العمل الصالح ممكن يكون بدون مشي كلام وغيره. وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم أيضا قالوا أن نص الكلام يدل على يعني أن هذا ليس من باب الصفات، ليس من باب الصفات، وكما قلنا فيها لأهل العلم قولا. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وهذا تكرر معنا، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا فيه إثبات صفة الصورة لله سبحانه وتعالى، صفة الصورة لله عز وجل. وأهل العلم مختلفون في خلق آدم على صورته في عودة الضمير هنا، وهذا يرجع إليها في كلام أهل العلم، لكن الشاهد هنا هو أن من صفات الله الصورة. ويدل عليه أيضا ما ورد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، أنت ربنا، فيكشف الله عن ساق عن الساق فيخر له المؤمنون سجدا. فهذا فيه إثبات صفة الصورة لله سبحانه وتعالى. قال وأشباه هذه الأحاديث، ما الواجب على المؤمن؟ قال عليك التسليم والتصديق، عليك التسليم والتصديق، وهذا هو الأصل عند أهل السنة كما ذكرنا في بداية الدرس. الواجب ماذا؟ التسليم والإيمان والتصديق على ما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات. قال والتفويض، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. كلمة التفويض ينتبه لها، عبارات الأئمة السابقين لما يقولون، ورد هذا عن بعض السلف مثل عبارة ابن قدامة وعبارة للكاش البربهاري هنا، قال والتفويض، ليس المراد تفويض المبتدعة، ليس المراد تفويض المبتدعة، وإنما المراد أننا نفوض هذا الأمر لأدلة الكتاب والسنة، فإذا جاءت أدلة الكتاب والسنة بالإثبات أثبتنا، هذا معنى التفويض هنا. أو معنى، أو يكون المعنى تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى، لأن من مذاهب المعطلة، المعطلة في أسماء الله عز وجل على مذهبين، إما مذهب التأويل أو مذهب التفويض، كما قال اللقاني في الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. التأويل عندهم هو التعطيل والتحريف، يقول اليد معناها النعمة، استواء استيلاء. التفويض عندهم معناه أن تقول الوجه لا نعرف معنى الوجه ولا ندري ما هو الوجه، وهذه الكلمة لا نعرف معناها ولا يعرف معناها إلا الله، وهذا من أبطل مذاهب أهل البدع. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المنهاج: التفويض من شر مذاهب أهل البدع، من شر مذاهب أهل البدع. لماذا؟ لأن فيه اتهام للرسل وللسلف بالجهل، اتهام للرسل والسلف بالجهل، واتهام لكلام الله بأن فيه ما لا يفهم معناه. الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن. فكيف نتدبر أمر لا يمكن أن نفهم معناه؟ مجاهد يقول: قرأت التفسير على قرأت القرآن على ابن عباس أسأله عن كل آية. ما قال أسأله عن كل آية إلا آيات الصفات، فإنها لا يمكن معرفتها. فهذا فيه اتهام للقرآن واتهام للسلف وتجهيل لهم، وفيه فتح الباب لأهل البدع لأهل الإلحاد أن يقولوا في كلام الله ما لا، يعني فتح لأن الكلام له ظاهر وله باطن، فتح للإلحاد. فإذا ينتبه إلى كلمة التفويض في عبارات المتكلمين، معناها تفويض المعنى، أي أن هذه الصفة لا نعرف معناها. وهذا خلاف كلمة مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، لكن مجهول من جهة الكيفية. فالتفويض عند السلف للكيفية، وأما عند أهل البدع والخلف فللمعنى. فإذا عبارة المؤلف هنا، والمؤلف على مذهب أهل السنة، لما يقول التفويض يحمل على إما تفويض الأمر لله، بمعنى أننا نسلم بما قال الله وقال رسوله، أو معناه تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى. نفس الشيء لما يقولون، يأتي في عبارات بعض السلف من غير تفسير، انتبه لهذين العبارتين، بعضهم يقول بلا أو بالتفويض، وبعضهم يقول بلا تفسير، وبعضهم يقول بلا معنى. لما يقول لك بلا تفويض، إذا كان من أئمة السلف إنما مقصوده تفويض كيفي، وإذا قال لك بلا تفسير وبلا معنى، أي بلا معان اخترعها أهل البدع، يعني مقصودهم بلا معنى الذي جاء به أهل البدع، بلا تفسيرات المعطلة، هذا معنى بلا تفسير أو بلا معنى. لكن أهل السنة، صفات الله عز وجل هل لها معنى؟ لها معنى، إن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. هل لها تفسير؟ لها تفسير، وفهمه الصحابة وما استشكلوه. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لما ذكرت المجادلة في الغرفة التي بجنبها، وإنها لتسمع بعض حديثها، فأنزل الله: قد سمع قول التي تجادلك في زوجها. فقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. ما يستشكلون قضية الأسماء والصفات وفهم معانيها. وهذا ما وضحه الإمام هنا في قضية التفسير، قال: لا تفسر شيئا من هذه بهواك، يعني لا تفسره تفسيرات الجهمية وتفسيرات المعطلة، تأتي وتقول يد معناها النعمة، استواء الاستيلاء، الوجه القبلة، وتأتي تؤول هذه الصفات. فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، فهو جهمي. وهذا مذهب الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان من الزنادقة الذين قتلوا على الزندقة، وقتله أحد بني يعني ولاة الدولة الأموية سلم بن أحوز، قتله على الزندقة، وأخذ دينه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري، قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، نفى الصفات، فكفروه وزندقوه وقتلوه. وهذا رأس الجهمية. لكن الجهمية نسبت إلى جهم لأمرين: لأنه زاد على ما قالت الجهد الجعد، ولأنه اجتهد في نشرها. زاد على ما قالت الجعد ابن درهم شيخه، ولأنه اجتهد في نشرها وكان له التلاميذ ونشروا مذهبه. فقيل الجهمية، قيل الجهمية، جهم وصفوان أخذها عن الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل هذه المقالة يهودية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. هذه سلسلة الشياطين عندنا في الحديث، سلسلة الذهب، هذه سلسلة الشياطين. الجهم يروي عن شيخه الجعد، الجعد عن طالوت بن سمعان، طالوت عن أبان ابن أختي لبيد، وأبان عن أو طالوت عن لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات، في باب توحيد الأسماء والصفات. بهذا نختم، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تبقى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. عندك تكمل لها؟
لا،
هني موجودة نص الكلام بالكتاب عندك.
وكل ما سمعت
بالكتاب يا أبو عبد الله، نفس الكلام، نفس متن أول الفقرة. نعم. تقرب، معناها التقرب. يثيب العبد، يثيب العبد، يتقرب أي بالتقرب. نعم. الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى قال لأهل العلم فيها قولان، وذكر القولين، قال ولكل قول قوة. وأيضا الفوزان في شرحه ل السنة للبربهاري يعني قال أن هذا مثل كلام ابن القيم، أنه ليس من باب الصفات، وذكر أن إثبات صفة الهرولة ممن هم متسرعون، لكن ورد عن بعض الأئمة السابقين إثبات صفة الهرولة لله. قال أن الأمر أمر مثل الإتيان والمجيء يليق بجلاله. وتوسع أيضا في الكلام عليها شيخنا الشيخ ربيع في شرحه للبربهاري في هذه الصفة نفسها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. جزاكم الله خير يا شباب.